بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات الكرام حجاج بيت الله الحرام. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة المتجددة بكم وبتواصلكم من برنامجكم استوديو مناسك الذي تنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. كنا قد بدأنا وإياكم وانطلقنا في رحلة الحج العظيمة، عرجنا على ركن الحج الركن الخامس من أركان الإسلام وجلينا هذا الركن العظيم، ثم انطلقنا بعد ذلك في مراحل الحج وعرجنا على البيت العتيق، ثم كذلك مررنا بالمواقيت وأحرمنا وانطلقنا ولجنا إلى يوم التروية اليوم الثامن وتعرفنا على أعماله، وقضينا ليلة البارحة في عرفات الله وتعرفنا على الأعمال في يوم التاسع من ذي الحجة، وها نحن اليوم تحط بنا الرحال في منى مرة أخرى ونعود إليها في يوم العيد يوم الحج الأكبر لنتعرف وإياكم على أعمال هذا اليوم المبارك العظيم الذي سنتفيأ ظلاله عما قليل، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا وحجاج بيته الحرام هذا اليوم وأن يجعلنا فيه من المقبولين ومن المرحومين. نرحب بكافة المشاهدين والمشاهدات الذين ينضمون إلينا في هذا البث الفضائي المشترك عبر الشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي جاسكو وعبر القنوات الفضائية المشاركة الأخرى. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، كما نرحب باستفساراتكم واستفتاءاتكم التي تطرحونها عبر هاتف البرنامج الذي يتولى مخرجنا الكريم الأستاذ بدر أبو مرق إظهاره تباعا بين ثنايا حلقتنا هذه، كما نرحب باسمه وباسمكم وباسم كافة فريق العمل بضيف البرنامج الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل عضو التوعية الإسلامية بالحج. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور علي.
حياكم الله وحيا الله إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه أثير هذه القنوات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على طاعته المتحاثين على عبادته الذين رضي الله عنهم رضاء فلم يسقط عليهم أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وغلاتنا وأحبتنا من المؤمنين.
آمين. حياكم الله دكتور علي وشكر الله لكم، فأنت ربان حقيقة هذه الرحلة وهذه القافلة التي انطلقت من يوم السبت الماضي وتستمر إن شاء الله تعالى إلى يوم الجمعة القادمة، نسأل الله التوفيق والقبول. نتعرف وإياكم مع ضيفنا الكريم على ابتداء أعمال هذا اليوم التي تبتدئ منذ فجر يوم العاشر يوم العيد بعد أن فرغ الحجاج من الوقوف بعرفة ونفروا إلى مزدلفة، يصبحون في فجر يوم العيد في المشعر الحرام ثم ينطلقون منه إلى أداء هذه الأعمال. لن نتعرف فضيلة الدكتور علي على المشعر الحرام ولماذا سمي بهذا الاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مثل ما تفضلتم سلمكم الله بأن الحجيج بلغوا إلى المزدلفة، والمزدلفة تسمى بالمزدلفة وتسمى بجمع مزدلفة لأن الحجيج ازدلفوا إلى الحرم أي قربوا إليه لما كانوا في الحل في عرفات، وتسمى جمع لأن الناس يجتمعون فيها بعد اجتماعهم في عرفات، والله جل وعلا يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. المشعر الحرام اسم لجميع المزدلفة، فهو اسم لجبلها الصغير الذي أزيل وبني بجواره المسجد مسجد المشعر الحرام، وهو اسم لجميع المزدلفة، وسميت بالمشعر الحرام تمييزا للمشعر الحلال. أين المشعر الحلال؟ إنها عرفة التي كان الحجيج قد وقفوا فيها في نهار اليوم الذي قبله، ولهذا الحج عرفة. بعد وقوفهم بعرفة انتقلوا وازدلفوا واجتمعوا وقربوا إلى الحرم فاجتمعوا في هذا المكان وهو المشعر الحرام لأنه حرم. فإذا أفضتم يعني انتقلتم، والإفاضة للانتقال الجماعي، أفضتم من المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في مسيره بالأمس أنه بلغ المزدلفة وصلى بها أول ما نزلها، صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وهو أول عمل عمله عليه الصلاة والسلام لما بلغ المزدلفة. نرى من بعض أحبتنا من الحجاج أنهم أول ما ينزلون المزدلفة يشتغلون بجمع الحصى، حصى الجمار، وهذا في الحقيقة لا أصل له في سنته عليه الصلاة والسلام أنه جمع الحصى من المزدلفة عند أول ما نزل، وإنما حصى الجمار تجمع من أي مكان، والحمد لله أكثر ما في الحرم وأكثر ما في مكة ما هو الحصى، لأنها بلد جبلية. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فلا حاجة أن يشغل الحجاج بجمع الحصى أو بتغسيله أو بتنظيفه أو بجمعه في وعاء خاص أو التكلف بذلك، الحصى موجود في كل مكان. نبيكم عليه الصلاة والسلام يا أيها الإخوة والأخوات لما بلغ المزدلفة أول ما فعل أن صلى المغرب والعشاء، ثم رقد عليه الصلاة والسلام. قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: ثم رقد حتى طلع الفجر. اختلف الناس هل كان النبي عليه الصلاة والسلام تلك الليلة أقام الليل كعادته أو لم يقم الليل، لأنه كان متعبا من قيامه في النهار. في حديث جابر سكت عن قيام الليل، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك صلاة الوتر لا في حضر ولا في سفر، كما تقوله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لم يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، فهو لم يترك عليه الصلاة والسلام شأنه في قيام الليل. لما بات عليه الصلاة والسلام وحضر وقت صلاة الفجر صلاها في أول وقتها. قبل ذلك استأذنته سودة بنت زمعة أم المؤمنين، وهي أسن نسائه، وكان عمرها وقت لما ماتت نحو من 8 سنة، وهي أسن نسائه وأكبرهن سنا. استأذنته تلك الليلة ليلة المزدلفة أن تدفع قبل الناس. تقول عائشة رضي الله عنها: واستأذنت سودة بنت زمعة وكانت امرأة ثبطة أي ثقيلة أن تدفع قبل الناس فأذن لها. واستأذنته أم سلمة هند رضي الله عنها أم المؤمنين، وكانت امرأة شابة عمرها 36 سنة أو نحوها، استأذنته أن تدفع قبل الناس فأذن لها أيضا. تقول عائشة رضي الله عنها: فوددت أني كنت ممن استأذنته فدفعت قبل الناس. أخذ العلماء من ذلك أصلا عظيما، وهو أن المبيت بالمزدلفة تلك الليلة من واجبات الحج، لأنه أذن للضعفة وهن النساء والصغار كما في حديث ابن عباس، ومن يكون معهم ممن يقود رواحلهم أو يكون معهم لئلا يفترقوا ويضيعوا، أذن لهؤلاء، فدل على أن من ليس بمعذورا بمثلهم أنه غير مأذون له، والنساء كلهن ضعفة، فراعى ذلك عليه الصلاة والسلام لأن هديه تشريع لأمته. أذن لهم تلك الليلة فتقدموا ورموا الجمرة قبل طلوع الفجر كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها. نبينا عليه الصلاة والسلام لما حضرت صلاة الفجر وكان في أول المزدلفة لم ينتقل إلى محل الجبل الذي هو المشعر الحرام، وإنما بقي في أولها، دل على أن كل مزدلفة مكان للبيتوتة حتى ما فاض عنها مما ازدحم الناس به. صلى الفجر في أول وقتها. في صلاته الفجر حصل موقف عجيب، جاءه رجل بعدما صلى صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، جاءه رجل من أهل الجبل، من جبل طي. جبل طي هو مدينة حائل الآن في شمال المملكة العربية السعودية، يقال له عروة ابن المضرس الطائي. فقال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ والمسافة يا أيها الإخوة من جبل طي إلى مزدلفة أكثر من 900 كيلو، يعني 1000 إلا قليلة، فما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه في جمع، إن جمع المزدلفة، من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة؟ صلاة الفجر. من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فاستفيد من ذلك فوائد: أولها أن الوقوف بعرفة يصح بالليل
والنهار،
ومن فاته الوقوف بالليل يقف بالنهار ولو لحظات. ثانيا أن المبيت من فاته الوقوف بالنهار يقف بليل عرفة ولو لحظات. الحكم الثاني أن المبيت بالمزدلفة واجب لقوله من شهد صلاتنا هذه في جمع. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته ركب دابته القصوى حتى أتى المشعر الحرام، أتى الجبل، فاستقبل القبلة ورفع يديه يدعو فوحد الله وهلله وكبره، وما زال كذلك حتى أسفر أسفر ولم تطلع الشمس. ثم حرك عليه الصلاة والسلام وقد أردف وراءه من الفضل بن عباس. من إفاضته من عرفة إلى المزدلفة أردف وراءه الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما. من المزدلفة إلى منى أردف وراءه الفضل بن عباس رضي الله عنهما. وكان العرب في الجاهلية قبل الإسلام لا ينفرون من المزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس، وتطلع الشمس من وراء جبل يسمى ثبير، وهو من أعلى جبال مكة، بل لا أعرف أعلى منه إلا جبل النور أو هو مساوي في الارتفاع. على كل حال كانت تقول العرب: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم عليه الصلاة والسلام فدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، فهذه سنة من سننه. لما حرك عليه الصلاة والسلام من المزدلفة متجها إلى منى مرت نسوة يركضن يجرين، فلما رأينه عليه الصلاة والسلام انفتلت إحداهن وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المرأة الخثعمية، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. وحديثها في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. مضى عليه الصلاة والسلام يمشي، ومر من طريق غير الطريق الذي خرج منه من منى متجها إلى عرفة، وهذه من السنن أن يخالف بين الطريقين ليشهد له كل طريق. والله جل وعلا يقول في آية سورة الزلزلة: يومئذ تحدث الأرض أخبارها، معنى ذلك أي بما عمل عليها من خير أو شر. مضى يمشي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المحسر، والمحسر الوادي الصغير، المجرى المائي الصغير الذي يفصل بين مزدلفة وبين منى. حرك فيه سريعا عليه الصلاة والسلام، واختلفوا لماذا حرك فيه سريعا. قيل لأنه وادي وأرضه رملية وهي تعيق السائرين، وقيل لأن هذا الموضع موضع الطير الأبابيل التي رمت بالسجيل على أبرهة الحبشي وجيشه أصحاب الفيل. حرك عليه الصلاة والسلام سريعا ثم مشى وما زال ملبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى بلغ الجمرات الثلاث. فجاوز الجمرة الأولى وجاوز الجمرة الوسطى وأتى إلى الجمرة الكبرى، وكانت تسمى بجمرة العقبة. لماذا؟ لأنها كانت عند الجبل، والجبل الآن أزيل الحجاج وجود الجبل. فرمى جمرة العقبة ولم يرمي الجمرة الأولى ولا الثانية، وإنما رمى الجمرة الكبرى، رماها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات. قبل وصوله إلى الجمرة أمر عبد الله بن عباس، وهو شاب صغير عمره وقتئذ 13 سنة قد ناهز البلوغ، أمره أن يجمع له 7 حصيات. لم يجمع له لا 49 ولا 70 حصات، وإنما جمعها 7 حصيات، قال كحصى الخلف، أي بمقدار الحصات التي يخذف بها الإنسان صاحبه فينبهه ولا يؤلمه، ينبهه ولا يؤلمه. قدرها العلماء بمقدار حبة الحمص إلى حبة البندقة أو مقدار نواة التمر، فوضعهن في يده عليه الصلاة والسلام.
أمره بجمعها في موضعه الذي كان فيه أم
من قريب موضعه؟
نعم.
لهذا الحصى من أي مكان، لأن أكثر ما في المشاعر في ميناء وفي مكة الحصى،
لأن التعنت في هذا كما أشرتم.
نعم، الغلو كثير في العناية بالحصى وتكسيره وتغسيله وتنظيفه ووضعه في أوعية خاصة وما إلى ذلك، فهذا كله تكلف لم تأتي الشريعة به. جمع الحصيات السبع فوضهن في يده عليه الصلاة والسلام، فأخذها ورفعها يقللها أمام الناس، يقللها يعني يريهم إياها وهي في يده، وهو يقول: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقد وقع ما خشيه عليه الصلاة والسلام. رأينا وربما رأيتم سلمكم الله من يرمي بالنعال، يرمي بالحرامات، يرمي بالشماسي، يرمي بالحجارة الكبار التي لو سقطت على رأس لا آذته، وهذا من الغلو في الدين. إنما المقصود بهذا الرمي ما هو؟ المقصود ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. رمى بسبع حصيات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه الشريف عليه الصلاة والسلام، قائلا: الله أكبر، الله أكبر، يكبر مع كل حصاة، لأن الله جل وعلا أمره بذلك. وهنا انقطعت التلبية وبدأ ذكر آخر وهو التكبير، لأنه يوم عيد، يوم عيد الأضحى، يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى.
نعم، جيد، أحسنتم. أيها المشاهدون الكرام، حجاج بيت الله الحرام، أنتم تتابعون برنامجكم استديو مناسك، ونحن نتحدث في هذا اليوم عن أعمال يوم الحج الأكبر، يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة. ويمكنكم التواصل معنا عبر هاتف البرنامج وكذلك عبر إيميل البرنامج، وقد وردنا كثير من الأسئلة عبر الإيميل، إن أذنتم أن يعني نستعرض بعضها ثم نواصل محاضرنا.
نعم،
الأخ سالم من اليمن يسأل عن سؤال قد أجبنا عنه قبل قليل، عن التقاط الحصى، من أين التقطه، من مزدلفة أم منى أم من مكان خاص، وقد أجبتم على هذا. يقول: بعض الحملات لا تبيت في المزدلفة ونحن بأمرهم مؤتمرون، يمرون فقط مرورا بالمشعر الحرام، ولا حول لنا ولا قوة في ذلك، فهل علينا شيء؟ وألحقه كذلك سؤال آخر لأحد السائلين، يقول: أننا كذلك، أن والدتي كبيرة في السن، فهل أبيت في المزدلفة أم أستطيع الذهاب إلى منى مباشرة، ومتى يكون ذلك بالضبط، لأني أريد الصواب وأخاف على الوالدة الحبيبة من التعب. جمال الدين من فلسطين.
على كل حال، الحملة يجب عليها أن تستقيم على أحكام الشريعة وعلى شعائر الحج كما يجب، ولا يجوز من أصحاب الحملات أن يكون منهم تهاون في هذا الأمر. والإنسان مرتبط بحملته، فإن حصل تقصير من أصحاب الحملات يتحملها صاحب الحملة في ذمته. والقدر الواجب من البقاء في المزدلفة إلى هزيع من الليل، وقدره العلماء رحمهم الله إلى نصف الليل، ومنهم من يقدره إلى غياب القمر، لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حجت وكان معها مولاها، فكانت تسأله: هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ والقمر يغيب بعد ثلث الليل تقريبا. فلما غاب القمر قال لها مولاها: غاب القمر يا أماه. قالت: فلننفر إذن. فيجب عليهم أن يبقوا في المزدلفة أقل شيء إلى نصف الليل. والحمد لله الجهات الأمنية والمرور ينظمون الناس لأجل ذلك، فإذا جاء منتصف الليل تقريبا الساعة 11:30 أذن لهم بماذا؟ بالانصراف لمن كان معه هؤلاء الضعفة، ومن كان معه النساء والصغار والمرضى والكبار، كل من معهم ينفر معهم ولا يتفرق عنهم لئلا يضيع بعضهم عن بعض، ومن بقي منهم فبقاؤه أفضل. هذا بالنسبة إلى سؤال الأخ سالم، وأيضا من معه أمه الكبيرة. إذا مضى هزيع من الليل، يعني نصف الليل تقريبا، يمضون بعد ذلك، مباح لهم التعجل. وعائشة رضي الله عنها تمنت أنها تعجلت كما تعجلت صويحباتها سودة بنت زمعة وأم سلمة رضي الله عن الجميع.
طيب، لو تقدمت الحملة في النفرة إلى منى، يعني لناحية تنظيمية أو لأمر يعني يخشى من زحام الطريق أو ما أشبه
تقدمت ذلك. إلى ما
يعني تقدمت بالمغادرة قبل منتصف الليل أحيانا, مجرد المرور أو المكث لبضع ساعات أحيانا لناحية تنظيمية أو لخشية زحام الطريق, وأحيانا يعني يكون معهم من يعني من الضعفة من غير الضعفة.
إذا مرت الحملة مرورا من مزدلفة ولم تقف ولم تؤمر بالوقوف أو تؤمر بالمشي وإنما شيء من تصرف صاحب الحملة, فهؤلاء ما أتوا بالواجب, وترك الواجب يوجب ماذا؟ أمران, يوجب أمرين, الأمر الأول الإثم والأمر الثاني الفدية. أما إذا طلب منهم رجال المرور التحرك وعدم الوقوف في هذا الموقف وما زالوا ينقلونهم من موضع إلى موضع حتى خرجوا من المزدلفة ولا يستطيعون أن يرجعوا إليها, فهؤلاء اتقوا الله عز وجل ما استطاعوا ولا شيء عليهم, والله أعلم.
والمحكوم في بحملته ولم يكن من الضعفة يعني فهو معذور بانصرافها, لو انصرفت انصرفت
إذا انصرفوا بغير إرادتهم هو معذور. أما إذا استطاع النزول وليس معه أحد ولا يخشى الضياع فيجب عليه أن ينزل ويبقى ويكمل مع الحجاج ولو مشى على أقدامه أو عبر الوسائل الحديثة القطار أو السيارات التي تنقل الناس إلى منى ليرموا الجمرة في الصباح.
طيب نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل عن إشراك الوالدين المتوفين أو الأحياء منهم, إشراك الأحياء والأموات من الوالدين والإخوة والأخوات في الأضحية الواحدة.
نعم, من الأعمال الشهيرة في يوم العيد التي يوافق فيها المسلمون في بلدانهم وأماكنهم الحجاج ذبح الأضحية. وإذا لم يوصي الوالد أو الوالدة, الوالدان المتوفيان إذا لم يوصيا بأضحية فإن الأفضل أن يجمعهما الإنسان الحي مع أضحيته وأهل بيته. فإذا ذبح شاة أو كبشا عنه وعن أهل بيته ينوي أنه يدخل فيه من والديه وأمواته, لأن الذبيحة الواحدة تكفي الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين, الثاني عمن لم يضحي من أمة محمد وهم جم غفير, دل على أن الأضحية الواحدة يشترك فيها الإنسان وأهل بيته أحياؤهم وأمواتهم إذا نوى ذلك, وهذا هو الأفضل. أما إذا أوصى الوالدان بالأضحية أو كان عندهما غلة لهذه الوصية فيجب إنفاذها, فإن لم يكن عندهم غلة ينفذون به وصيته فإن إنفاذ الوصية بوضحية مستقلة أمر مستحب وليس بواجب. أما إذا لم يكن عنده القدرة فتكفيهم واحدة عن أحيائهم وأمواتهم, والله أعلم.
طيب نستأذنكم في بعض الاتصالات ثم نواصل. تفضل يا ظافر من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله, حياك الله يا ظافر.
السلام ورحمة الله,
مساكم الله بخير جميعا.
مساك الله بالنور والسرور.
يا شيخ نحبك في الله.
محبك الله يا أخ ظافر, أهلا وسهلا.
شيخ أنا طلعت من عرضة مشي على أقدام إلى مزدلفة, صليت فيها العشاء والمغرب, بس اللي تعبت يا شيخ من المشي صار عندي
تسلخات
في الرجول.
اي نعم.
وانتظرت لين الساعة يمكن ثنتين من الليل وقام في الباص حق الحملة واستعجلت معه مشيت لاني ما عاد اقدر امشي لان صار عندي الم في الرجلين وصار عندي تزلطات في الرجول.
نعم.
ادري علي شيء ولا لا؟
الحمد لله.
سمي يا شيخ.
الحمد لله ما عليك إلا العافية لأنك مريض يا أخ ظافر.
أنا والله مشيت من عرفة إلى مزدلفة.
إيه حصل عندك تسلخات مع المشي ولم تستطع أن تكملها فتحركت من المزدلفة بعد الساعة الثانية ليلا.
نعم يا شيخ. مع الباص.
في حكم الضعف.
في آخر مزدلفة بالتلفون وركبت معها. أنا جاي منك مشي لأني ما عاد والله أقدر حتى أمشي شيخ. يلا رجعت الصباح.
أمرك سمح إن شاء الله يا ظافر ما يكون له خير.
نعم.
شكرا يا ظافر. عمر من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك أنا قمت بتأدية العمرة في أشهر الحج تحديدا في شوال, وهل أنا الآن أنوي الحج بنية التمتع ولا أنا أنوي الإفراد؟
النية الآن ولا قبل أداء العمرة؟
لا النية الآن بعد العمرة. أنا ما كنت أنوي الحج قبل العمرة لكني حجيت في أشهر الحج, اعتمرت في أشهر الحج.
طيب أنت في مكة الآن يا عمر؟
أنا في الرياض.
إيه. طيب تسمع جواب الشيخ على أي حال.
جزاكم الله
حياك الله. عائشة من السعودية تفضلي.
السلام.
نعم.
عليكم السلام.
أيوة.
تفضلي بالسؤال يا عائشة.
أنا عندي عدة أسئلة. السؤال الأول.
نعم.
عملت عمرة قبل 5 أشهر. عملت عمرة قبل 5 أشهر.
اسمعي من التليفون يا عائشة. قفلي صوت التلفزيون لو سمحت.
ألو.
اسمعيني من التليفون عائشة. قفلي صوت التلفزيون. حاضر. نعم.
حاضر. عملت عمرة قبل 5 أشهر.
أيوة.
ما وما كنت أعلم إنه تكثير تحلل من العمرة. وبعد 5 أشهر علمت بذلك. علمت إنه المفروض الواحد يحلل بتقصير. ما حكم؟
يعني ما قصرت.
أيوة ما قصرت.
طيب.
والسؤال الثاني. يعني هل يمكن أن أصوم 3 أيام عن الهد قبل يوم عرفة في 6 أيام العشر الأوائل من الحجة؟
نعم.
طيب السؤال الثالث يا عائشة. في سؤال ثالث ولا خلاص؟
السؤال الثالث أني أنا جيت محرمة بعمرة من ميقات من المدينة المنورة بعمرة. ما كنت أعلم إنه المفروض الواحد يجمع أو يغرم أو يفرد في أشهر الحج. فلما جيت في المدينة وعملت العمرة في الحرم وعملت العمرة علمت إنه المفروض أنا أنوي تمتع أو إغرام أو يغرم. وأنا الحين عملت عمرة وتحللت منها.
وكانت نيتك التمتع؟ كانت نيتك التمتع أم
ما كنت أعلم.
طيب أنت كنت تقصدين العمرة لي؟ تقصدين العمرة للحج بعد
كنت
ذلك؟
كنت أنوي أعمل العمرة وانتظر الحج.
طيب طيب تسمعين
بسألها سؤال يا عائشة.
أيوة.
أنت متزوجة؟
أيوة أنا متزوجة.
حصل بينكم شيء مع زوجك بعد العمرة اللي
لا
5 أشهر؟
لا أيوة أيوة.
نعم. طيب تسمعين الجواب
في فترة العمرة. نعم أيوة.
تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا يا عائشة. ثامر من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال واحد. النمص المحرم هل يعني هل هو لجميع شعر الجسم أم بس أم بس أم بس الحاجبين؟
النمص.
إي نعم.
إي نعم.
يعطيك العافية.
عافيك حياك الله يا ثامر. معنا متصل آخر. طيب إن أذنتم نستعرض أيضا بعض الأسئلة الواردة عبر بريد البرنامج بعد أن نجيب عن أسئلة الأخوة والأخوات. طيب. ظافر أجبنا عن عمر يقول أنه أدى العمرة.
لا ودي أقف عند سؤال ظافر لأنه سؤال يتكرر.
نعم.
من إخواننا الحجاج وهم كثيرون من لم يعتادوا على المشي ويرون الزحام في نفرة الناس من عرفة إلى مزدلفة وتقريبا المسافة بينهما أكثر من 7 كيلو. إحنا سبق أن مشيناها فهي مسافة طويلة وإن كان يظن الظان أنها قصيرة، فربما يمشي ثوها ولم يعتد المشي فيحصل له تسلخات وحرقان وما إلى ذلك أو تعب وإجهاد. هذا الذي حصل له هذا الأمر يجوز له أن يدفع تلك الليلة مع الضعفة. لماذا؟ لأنه أصبح في حكم المريض لا يستطيع المشي ويحتاج إلى سيارة تحمله، فالأفضل أن يبقى. لكن إذا أحب أن يتعجل مع المرضى والمعذورين فهذا مأذون له في هذا الأمر والحمد لله. نعم.
طيب عمر يقول أنه أدى العمرة ولم ينوي يعني أو عفوا ولم يعني يحدد نية
لم ينوي التمتع.
لم ينوي التمتع.
نعم. عمر مثل سؤال عائشة السؤال الثالث.
نعم.
الإنسان إذا أدى العمرة في هذه الأيام في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو أول ذي الحجة ولم ينوي حجا فإن عمرته لا أثر لها في الحج. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. تمتع فعل مضارع يدل على الحال والمستقبل، أي وهذا الفعل يدل على نية، فنوى بعمرته هذه أن تكون مع حجته إما تمتعا أو قران، فهذا الذي يكون عليه الهدي. أما إنسان أدى العمرة كأخينا عمر أو كعائشة أدوا عمرة لا يريدون معها حجا وإنما تيسرت لهم الظروف والفرصة فأدوا العمرة، فنقول عمرتكم لا بأس بها ولا علاقة لها بنسك الحج، فلا تكونوا متمتعون لأنهم لم ينووا بهذه العمرة التمتع بها إلى الحج عند الإحرام بالعمرة. والله أعلم.
طيب سألت عن أنها لم تقصر
نعم.
بعد أن علمت بعد 5 أشهر من العمرة.
تقول عائشة أني اعتمرت قبل 5 أشهر ولم أعرف أن هناك من أحكام العمرة التقصير للمرأة، وبعد 5 أشهر علمت، فيجب عليك إذا علمت أن تقصري لأن العمرة لم تتم إلا بالتقصير. وأما ما يتعلق بما سألتها عنها من المحظورات وهي لم تعلم ذلك، نقول ليس عليك شيء إلا ما يتعلق بالوط، فالأحوط أن تذبحوا شاة في مكة وتقسموها على فقراء الحرم، لأن المدة هذه كلها وأنت باقية على إحرامك ولم تتحللي منه، فعليكم شاة تذبحونها في مكة وتقسم على فقراء الحرم لما حصل من الوطء هذه المدة، ويغفر الله عز وجل لك أنك لم تعلمي، والله أعلم.
طيب الصيام 3 أيام تقول هل يجوز لي أن أقدمها قبل؟
نعم، صيام الأيام 3 التي قال الله جل وعلا فيها فمن لم يجد أي لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، الأفضل أن تكون قبل عرفة، فيجوز أن تصوميها في الأيام 9 التي قبل يوم عرفة، سواء أنتم في المدينة أو أنتم في مكة أو أنتم في جدة أو أنتم في أي بلد، يجوز ذلك إذا كنتم ناوون الحج وليس عندكم قيمة الهدي أو أنتم عاجزون عن ذبح الهدي. نعم.
أخيرا ثامر يسأل عن النمص المحرم، يقول هل هو فقط للحاجبين أم لجميع شعر الجسد؟
أنا ودي أصل في سؤال الأخ ثامر، ما أنواع الشعر من حيث حكمه؟ أنواع الشعر 3، شعر يجب أن يزال مثل شعر الأبطين وشعر العانة، وأن يأخذ الرجل من شاربه كثيرا، هذا أمر واجب، ولهذا وقت النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الشعور 40 يوما، لا يجوز أن تتجاوز 40 يوما أنت لم تأخذ منها، وهذا من النظافة ومن الفطرة. النوع الثاني شعر يحرم أن يزال، وهو شعر الحاجبين في حق الرجال والنساء، وكذلك شعر المرأة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحلق شعرها شعر الرأس، وكذلك شعر اللحية بالنسبة للرجل، فهذا شعر يحرم أن يزال. سأل أخونا عن النمص، والنمص حرام في حق النساء وهو حرام في حق الرجال. ما هو النمص؟ إزالة شعر الحاجبين سواء بتحديد أطرافه أو برسمه أو بتزيينه، أي أنواع النمص هذا لا تجوز في الحاجبين للرجال والنساء، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. يبقى النوع الثالث وهو شعر مسكوت عنه كشعر الساعدين أو شعر الساقين أو شعر الصدر أو شعر الذي يكون في النحر في الرجل، فهذا مأذون فيه ولو أخذه، ولهذا النساء من أسباب التزين عندهن ماذا؟ أخذوا شعر الساعدين وشعر الساقين. أما الرجل فلا يجوز له أن يأخذ من شعر ساعديه وساقيه لئلا يتشبه بمن؟ بالمرأة، فيكون من المخنثين، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال ولعن المسترجلات من النساء، وهم من تشبه بالآخر، والله أعلم.
طيب أحسنتم، هنا سؤال مهم وكنا قد تحدثنا فيه أيضا قبل بداية هذه الحلقة وأمر متكرر، هذا يقول هل يجوز لي المشي طوال رحلة الحج في المشاعر بين منى وعرفات ومزدلفة رغبة مني في مزيد الأجر، لأن الأجر على قدر المشقة كما هو معلوم. هنا يبرز هذا السؤال، هل المشقة تطلب لذاتها أم لو تيسرت الأمور للحاج فما رد الأمر إلى نيته وصحة مقصده؟
هذا سؤال جميل الحقيقة، وأيضا تفريعك عليه تفريع جميل، وهو ما يتعلق بالمشقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في نسك الحج: يا عائشة إنما أجرك على قدر نصبك، أي على قدر تعبك، وهذا التعب ليس المقصود لذاته وإنما ما يأتي من غير قصد له وطلب له. أيهما أفضل للحاج، أن يمشي أو يركب؟ النبي عليه الصلاة والسلام فعله تشريع كما أن قوله تشريع، حج راكبا أو ماشيا عليه الصلاة والسلام حج راكبا على ناقته القصوى، ولهذا يفعل الحاج ما هو أرفق به، فإن كان المشي أرفق به مشى، وإن كان الركوب أرفق به ركب، فيفعل ما هو أرفق به، والأفضل الركوب لا شك تأسيا به عليه الصلاة والسلام، لكن إن رأى أن يمشي يوسع على نفسه ويوسع على إخوانه فالأمر واسع. أما إذا مشى يريد أن يتطلب عظيم الأجر بأن يعذب نفسه أو يشق عليها بهذا المجي فهذا ليس مقصودا في الشريعة ولم تأمر به شريعتنا والحمد لله.
الشريعة مأمورة بالأخذ بالأرفق.
نعم في أحكام السفر عموما وفي المناسك يفعل الإنسان ما هو أرفق به وأرفق بغيره، ولهذا جاءت شريعتنا باليسر. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، والله جل وعلا ما جعل علينا في شرعه حرجا أبدا، لا يكلف الله نفسا إلا صلوات الله وسلامه عليه،
اللهم صل وسلم عليه. لعلنا كنا قد أتينا إلى بعض أو بداية أعمال هذا اليوم العظيم يوم الحج الأكبر، هل لنا أن نواصل استعراض هذه الأعمال التي تكون للحاج في ذلك اليوم؟
جميل. ولعل قبل ذلك، لماذا سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر؟ سماه بذلك ربنا سبحانه وتعالى، فقال في آية سورة براءة في أولها: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فيوم الحج الأكبر هو يوم العيد، عيد الأضحى، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، وسمي بيوم الحج الأكبر لأن فيه أكثر أعمال الحج، فيه ركن وثلاث واجبات. أما الركن فيه طواف الإفاضة، وهو وقت بدء طواف الإفاضة. متى يبدأ هذا الطواف؟ يبدأ وقت طواف الإفاضة من طلوع الفجر، ويبدأ لأهل الأعذار ممن دفعوا من المزدلفة من نصف الليل. ولهذا لو دفع الضعفة من النساء والمرضى وكبار السن ومن معهم مرافق لهم أو يسوق بهم أو يصاحبهم، لو دفعوا من المزدلفة بعد المنتصف منتصف الليل واتجهوا مباشرة إلى الحرم فطافوا للإفاضة صح طوافهم. ففيه طواف الإفاضة وهو ركن الحج، فيه رمي الجمار وبدء الرمي برمي جمرة العقبة وهو واجب من الواجبات، فيه الحلق أو التقصير، والحلق أفضل في حق الرجال وهو حرام، أعني الحلق حرام في حق النساء، وإنما فرضهن التقصير. قالت عائشة رضي الله عنها نهى في حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق. في هذا اليوم أيضا من أعمال الحج بدء وقت الذبح والنحر، ذبح ونحر ماذا؟ الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، فالهدي في حقهما واجب، ومن سواهم فالهدي في حقهم ماذا؟ مستحب. حتى أهل مكة من متمتعهم وقارنهم الذبح في حقهم مستحب وليس بواجب، وهذه خصوصية للجيران الحرم. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فهذا الذبح يبدأ هذا اليوم، ووقت الذبح يبدأ متى؟ من قدر انقضاء صلاة العيد. يشارك المسلمون في الآفاق في بلدانهم في دولهم يشاركون الحجيج بهذه الشعيرة بماذا؟ بذبح الأضاحي. نعم.
طيب أحسنتم. بعد أن عرفنا لماذا سمي بيوم الحج الأكبر، هل تكون بهذا استوفيت الأعمال بالكامل أم أن هذه الأعمال مرتبة على الترتيب؟ أشرتم قبل قليل أنه لو قدم أو أخر في ذلك اليوم،
هذه الأعمال خاصة بهذا اليوم تبدأ هذا اليوم. لو أخر الذبح اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع اللي هو يوم الثالث عشر لا مانع إلى غروب الشمس، كذلك لو أخر تقصيره لا مانع. أما الذي يجب في هذا اليوم أن يفعله هو الرمي الجمرة، لا يطلع فجر اليوم الثاني يوم الحادي عشر إلا وقد رمى جمرة العقبة. طواف الإفاضة لا مانع أن يطوف هذا اليوم أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو بعده، فإن وقت الطواف موسع، وأظهر الأقوال أن وقته يمتد إلى نهاية شهر ذي الحجة، فهذه موسعة، لكن هذا اليوم فيه ابتداء هذه الأعمال. سألت سؤالا لطيفا سلمك الله، وهو في ترتيب هذه الأعمال هل يرتبها أو يقدم أو يؤخر؟ لا شك أن الأفضل والأكمل هو أن يرتبها كما رتبها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه ثم أفاض بالبيت، هذه مرتبات وترتيبها سنة وليس بواجب، ليس ترتيبها لازم، فإذا قدم شيئا على شيء فلا مانع. النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الإخوة والأخوات لما أن رمى جمرة العقبة بسبع حصيات وقف، فاجتمع عليه الناس يسألونه، وكان الوقت حارا، فأظله أسامة بن زيد وبلال بن رباح رضي الله عنهم أظلوه بكساء يقيانه حر الشمس. فجاءه آت فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي. قال صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. جاء آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فجاء ثالث فقال: يا رسول الله لم أشعر أفضت قبل أن أرمي، يعني طفت طواف الإفاضة قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما وكذلك ابن عباس وهما راويا الحديث رضي الله عن الجميع: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. توسعة لأمته، لأن الأعمال إذا تكاثرت في يوم واحد يصيب الإنسان منها ماذا؟ تعب ربما إذا رتبه، فإذا قدم بعضها على بعض صار في هذا إذن من الشارع صلى الله عليه وسلم أن يقدم وأن يفعل ولا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام، واستسمحكم في إكمال عمله في هذا اليوم، لما أرمى الجمرة ووقف الناس يسألونه وقف لهم عليه الصلاة والسلام ولم يأنف من ذلك حتى أصابه حر الشمس، حتى سأل الناس فما سئل عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا فيه أن الأمر إذا ضاق في شريعتنا اتسع، وأن من قواعد الشريعة التيسير، وأن المشقة تجلب التيسير، وهذه من القواعد الشرعية المقررة. ولهذا دين الله الإسلام دين سمح، ليس بالدين الشديد وليس بدين الغلو، وإنما دين حنيف سمح كما قاله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. لما انصرف عليه الصلاة والسلام انصرف إلى منحره. أين منحره؟ هو مكان نزوله، ومكان نزوله في موضع مسجد الخيف الآن. لما أقبل عليه الصلاة والسلام وإذا مئة من البدن، مئة من الإبل واقفة معقولة اليد اليسرى، فأقبل عليها عليه الصلاة والسلام وبيده المدية يريد أن ينحرها السكين. لما أقبل عليها ورأت هذه النوق وهذه الإبل وهذه البدن، رأت النبي عليه الصلاة والسلام تهافتت إليه حبا وشوقا له عليه الصلاة والسلام، وبيده ماذا؟ السكين، وهو عليه الصلاة والسلام يطعنها في لبتها ينحرها، لأن النحر الطعن في اللبة، ويقول: بسم الله والله أكبر، وهي تتهاوى. نحر بيده الشريف عليه الصلاة والسلام 63 من بدنه من هذه الإبل، وترك البقية. البقية كم هي؟ 37. ترك ما بقي لعلي رضي الله عنه ينحر ما غبر منها، أي ما بقي. فلما نحر هذه وأمر علي أن ينحر البقية، أمر الجزار أن يجزرها يسلخها ويقطع لحمها، فأمر من كل بدنة عليه الصلاة والسلام بقطعة، فجمعت له في قدر فطبخت، فشرب من مرقها وأكل من لحمها، وأمر الناس أن يأخذوا منها ويقتطعوا من هذا اللحم، وقال لعلي: لا تعطي الجزار من لحمها، نحن نعطيه أجرته من عندنا، أي لا تعطيه أجرة على جزارته من هذا اللحم. لماذا؟ لأنه ساق هذه البدن تعظيما لله عز وجل بذبحها في حرمه وفي هذا الموسم الشريف، وتوسعة على هؤلاء المساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني أكرم الناس، يكفيه شاة واحدة عن هديه، وإنما ذبح 100، والبدنة الواحدة الناقة الواحدة تكفي عن 7، فمئة عن 700، وذبحها عن نفسه عليه الصلاة والسلام وعن علي ليطعم الناس في هذا الموسم الشريف. وهذا فيه مشروعية توسعة على الناس بالأكل والشرب وإطعامهم والتوسعة عليهم، وهي من أعظم الصدقات.
وفضيلة السقاية والإطعام في
موسم، وفضيلة السقاية للحجاج: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ فهذه السقاية والعمارة تكون بالتوسع على الناس. وقاعدة في شرع الله أن كل نفع متعدي في عبادة فهو أفضل وأكمل من العبادة التي نفعها قاصر على الإنسان. لما فرغ عليه الصلاة والسلام من أين؟ من نحر بدنه، وترك علي ينحر ما بقي وترك الجزار يجزرها، أمر عليه الصلاة والسلام بالحلاق أن يحلق، وهو رجل من أصحابه وكان عليه شعر عظيم يضرب إلى أطراف كتفيه وإلى ما وراء أذنيه عليه الصلاة والسلام. فقال الحلاق يداعبه، والموسى بيد الحلاق، قال هذا رسول الله قد أمكن رأسه منك وجمته منك. فضم الحلاق رأس النبي إلى صدره لأنها مزية وفضيلة وشرف أنه يحلق رأسه عليه الصلاة والسلام. حلق الحلاق رأسه عليه الصلاة والسلام بادئا بالشق الأيمن قائلا له سم بالله وابدأ من هنا. فلما حلق شعره جعله في يد النبي عليه الصلاة والسلام وهو شعر كثير، فقال صلى الله عليه وسلم أين أبو طلحة الأنصاري؟ فقال ها أنا، فدفعه إليه، وهذه تكرمة أيضا وكرامة لأبي طلحة. ثم حلق شعره من شقه الأيسر وتفرقه بين الناس. وأخذ من ذلك قاعدة أن كل من فصل من بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام من شعره أو عرقه أو ريقه أو نخامته أو تفاله أو دمه فإنه طاهر مبارك. إذا انفصل هذا كله في حياته لا بعد موته. لماذا قلنا لا بعد موته؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم غسلوه لما مات ولم يتبركوا بالماء الذي انفصل من أين؟ من جسده. كذلك ما يتعلق أما ما يتعلق ببوله عليه الصلاة والسلام وعذرته أي غائطه فهذه نجسة لأنه بشري كالبشر ولا يجوز أن يتبرك بها لأنها نجسة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا ببوله ولا بغائطه. فرغ من أين؟ من حلقه رأسه. ماذا فعل؟ دخل عليه الصلاة والسلام خيمته فاغتسل ونزع رداءه وإزاره واغتسل عليه الصلاة والسلام ثم لبس ثيابه. فجاءت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعها مسك، وكان نبينا يحب المسك، فطيبت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اغتسل ولبس ثيابه. تقول كما في الصحيحين طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وفي رواية قبل أن يفيض إلى البيت. فهنا فعل عليه الصلاة والسلام اثنين من ثلاثة، رمى وحلق ولم يطف بالبيت، فحل التحل الأول لأنه تجرد من إزاره وردائه ولبس ثيابه وغطى رأسه وبقي عليه الطواف. لم نجعل النحر مع هذه الأعمال لأن النحر لا يتعلق بجميع الحجاج، وإنما هو خاص بمن؟ بالمتمتعين والقارنين من الحجاج الآفاقيين غير أهل مكة. أما من سواهم من المفردين فلا يجب عليهم ذلك، وكذلك أهل مكة بجميع أنساكهم الثلاثة إذا تمتع المكي أو قرن المكي أو أفرد المكي فليس عليه دم واجب، فلهذا هؤلاء لا يجب عليهم ذبح دم، فلم يتوقف التحلل على هذا الهدي في ذبحه. ويكثر السؤال في مكة وفي منى أنا تحللت قبل أن أذبح الهدي أو جامعت زوجتي قبل أن أذبح الهدي، ذبح الهدي ليس له علاقة بماذا؟ بهذا التحلل، وإنما التحلل بفعل اثنين من ثلاثة في قول جماهير العلماء. ما الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة هذا واحد، حلق الرأس أو تقصيره هذا اثنان، وطواف البيت هذا ثلاثة. في ملاحظة تتعلق بالحلق أو التقصير، بعض الناس يشح بشعر رأسه فيأخذ بعض الرجال من جانب رأسه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا من أطراف شعره سواء في العمرة أو في الحج، وهذا لا يكفي، لا بد من تعميم الشعر كله بالتقصير. في ذلك المقام قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، والمحلقين الذين جزوا رأسهم إما بالموس أو جزوه بالمكينة على نمرة صفر، اللهم اغفر للمحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. مرة ثانية قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. ثم قال في الرابعة وللمقصرين. دل ذلك على أن الحلقة في حق الرجال أفضل من التقصير. أما النساء فحرام عليهن حلق شعورهن، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق. إذا ما هو الواجب على المرأة؟ أن تقصر من شعرها قدر أنملة، أي شيئا يسيرا، لأن الشريعة الغراء متشوفة إلى أن تضفي المرأة شعر رأسها لأنه عنوان زينتها وجمالها. فرغ عليه الصلاة والسلام من رمي الجمرة ونحر بدنه وحلق رأسه فاغتسل وتجرد من إزاره وردائه واغتسل ولبس ثيابه وتطيب، فركب عليه الصلاة والسلام ناقته القصوى متجها إلى أين؟ إلى الحرم، إلى الكعبة، ضحى ذلك اليوم يوم العاشر، فأفاض إلى البيت، أفاض إليه لأنه ذهب من منى إليه مفيضا ومعه الناس يتأسون ويقتدون به، فطاف بالبيت سبعة أشواط. أي طواف هذا؟ هو طواف الإفاضة، وهو طواف الحج، وهو طواف الزيارة. يسمى بطواف الإفاضة لأنه أفاض عليه الصلاة والسلام من منى إلى الكعبة، فسمي الطواف بطواف الإفاضة، وهو ركن الحج الذي قال الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يسمى بطواف الزيارة لأن عهده قد طال بالحرم، فذهب إلى منى يوم الثامن، ثم إلى عرفة يوم التاسع، ثم إلى مزدلفة في ليلة العيد، ثم في منى صباح ذلك اليوم، فزار البيت بعد هذا الطول عنه. ويسمى بطواف الحج لأنه ركن الحج، فالحج أركانه أربعة: إحرام ووقوف بعرفة، والطواف طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. طاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة راكبا على دابته، طاف بها سبعة أشواط، بادئا من الحجر الأسود وينتهي بكل شيط في الحوض الأسود. وللنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الإخوة في موقفه مع الحجر عدة سنن، أعظمها أن يستلمه بيمينه ويضع عليه جبهته وخده ويقبله إن تيسر ذلك. السنة الثانية أن يقبل الحجر من غير استلام ومن غير وضع خد أو جبين. السنة الثالثة أن يقبله أو يضع عليه جبينه من غير استلام. السنة الرابعة أن يستلمه استلاما موحدا أو لوحده. السنة الخامسة أن يستلمه بشيء معه. وفي طوافه ذلك طواف الحج كان يطوف على راحلته القصوى، وكان يستلم الحجر بمحجن، والمحجن العصا العكازة التي لها عكفة، ويقبل عليه الصلاة والسلام طرف هذا المحجن، فلو استلمها بالشمسية مثلا أو بالسجادة وطرف وقبل الشمسية والسجادة نال ذلك الأمر. السنة السادسة أن يشير إلى الحجر إشارة بيمينه من غير استلام قائلا بسم الله والله أكبر، أو قائلا الله أكبر على ما جاءت به الروايات. طاف بالبيت سبعة أشواط. لما فرغ من طوافه عليه الصلاة والسلام،
طيب لعل هنا موضع سؤال،
نعم،
السنن الخمس هل هي مشروعة فقط في هذا الطواف أم في أي طواف فيما عداه؟
ما هي السنن الخمس؟
السنن السلم الخمس في الطواف في التقبيل عفوا.
نعم، السنن الستة التي عددناها.
نعم.
إيه، هذه في كل طواف، ولهذا استلام الحجر أو تقبيله أو وضع الخد عليه الذي يسمى أو وضع الجبين عليه يسمى بالسجود، هذا كله من السنن، فلا يحصلها المسلم بالمدافعة وبالأذية وبشتم من أمامه وأذية من أمامه، إن تيسر له ذلك فالحمد لله يفعله بأنه مستحب، أما إذا لم يتيسر له ذلك فيكفي الإشارة. فإن السنن يا أيها الإخوة في الحج وفي غيره لا تحصل ولا تؤتى ولا تطلب بفعل المحرم من أذية الناس ودفعهم وسبهم وركلهم فيتسلط القوي على الضعيف. كذلك في رمي الجمار، ليس العبرة بأن تصل للحوض وتدافع الناس، العبرة بأن تؤدي هذا الذكر وتسقط الحجرة التي ترميها في الحوض، هذا هو العبرة، من غير أذية بل بخشوع وطمأنينة. هذا ما يتعلق بالإجابة على سؤالك. نعم،
نستأذنكم في اتصالات وأسئلة ثم نواصل. أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله.
أحسن الله عليكم يا شيخ.
تفضل يا أخي.
أنا أخذت عمرة، نويت التمتع وأخذت عمرة، طلعت لجدة مثلا يوم، بت يوم ثم رجعت مرة ثانية إلى مكة، هل ينقطع التمتع؟
أنت منين جيت يا أبو عبد الرحمن؟
من الرياض أنا ذهب.
أي نعم. طيب
طيب، سؤال آخر يا أبو عبد الرحمن.
شكرا لك،
حياك الله يا هلا. سنة من السعودية.
ألو، السلام عليكم.
السلام.
عليكم السلام.
لو سمحت بزعل الشيخ.
تفضل. تفضل يا سنة.
بسأل إنه الرجل العايز يضحي لا يقلم أظافره ولا يقص شعره، صحيح كلامي؟
نعم.
طيب حتى للمرأة، بالنسبة للمرأة تعمل كده برضو؟
طيب سؤال آخر يا سناء.
شكرا لك.
شكرا يا سناء. أم إبراهيم تفضلي.
نعم
تفضل. نعم
السلام عليكم.
السلام
عليكم السلام.
لا شيخ لا سمحت عندي ذات أسئلة.
تفضل يا أم إبراهيم.
السؤال الأول، أختي بتحج عن أبوي وهو مريض، هل يجب يجوز ما تحج عنه؟
حجت عن نفسها ولا لا؟
ألا لا حاجة، بس هي بتحج عن أبوي وهو مريض وهو ما يدري، هي يجوز ما تحج عنه؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا بنمشي يوم ستة أول مرة حج يا شيخ، أباك تعلم يعني كيف وش يجب علي بالحج وأنا مشيت يوم ستة.
طيب انقطع اتصال ابراهيم، تبين الحج كله في 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 بضع دقائق. طيب ابشري ان شاء الله بالخير، البرنامج هذا كله وبرامج اخرى كثيره لوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف المملكه في القنوات والاذاعات وكتيبات، اقراي بس ولا استمعي وان شاء الله ابشري بالخير. او عاود الاتصال مره اخرى. طيب حسن تفضل يا حسن.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، حياك الله.
بس على الشيخ، انا ما قد حجيت وعندي مبلغ جمعته طبعا يعني لدفعه في سيارة، شراء سيارة كدفعة مقدمة لأني مضطر على السيارة هذه.
نعم.
فهل يعني استخدمه في الحج ولا أولى أشتري بالسيارة يعني؟
أنت مضطر للسيارة ولا
مضطر لظروف العمل يعني؟
إيه طيب تسمع جواب الشيخ. حياك الله. شكرا يا حسن. تفضل يا محمد. هلا حياك الله محمد.
يا الله يبقيك، كيفك أنت؟
تفضل. هلا وسهلا.
الشيخ وصلت، انا زكاة الذهب عندي ذهب يعني شاري فلوس حول تجيل 4000 سعودي طائل.
نعم.
والذهب يعني ضرب مثال يعني ان الذهب هذا زي ما يحفظ لي الفلوس بالعربي.
واضح.
يحفظ لي الفلوس عشان لا تضيع.
طيب ابشر ابشر محمد.
ايوه بحاول 4000 يعني ما يجي معروف جرام شيء بسيط. والسؤال الثاني، الفلوس النقديه كم النصاب يجب عليها يعني كم النصاب حق الفلوس النقديه؟
ابشر محمد ابشر. شكرا محمد وجميع الاخوه المتصلين. يسألكم الأخ أبو عبد الرحمن من يقول أنه سيحج متمتعا ويعود إلى جدة، يعني جدة بعد الفراغ من العمرة، هل ينقطع بهذا تمتعه؟
أنا سألت أخونا أبو عبد الرحمن منين هو. نعم. من أي بلد أتى، فذكر أنه من الرياض. وفائدة هذا السؤال التمتع يا أخوي أبو عبد الرحمن ويا جميع أخواني المشاهدين والمشاهدات، لا ينقطع عن المتمتع حتى يرجع إلى بلده أو إلى مثل بلده، هذا هو الأرجح في هذه المسألة. فإذا رجع هذا أخونا أبو عبد الرحمن ذهب من الرياض متمتعا، فلما قضى عمرته رجع إلى جدة أو إلى الطائف، ثم إذا جاء يوم الثامن يحرم من جدة أو من الطائف بماذا؟ بالحج، فلا إشكال عليه ولا يضره ذلك ولا ينقطع تمتعه. ينقطع تمتع المتمتع إذا أدى العمرة ثم رجع إلى بلده، كان من أهل الرياض، من أهل القاهرة، من أهل الكويت، من أهل الجزائر، من أهل صنعاء، فلما أدى العمرة رجع إلى بلده التي جاء منها، هذا ينقطع تمتعه. قالوا أو يرجع إلى مثل بلده، هو من أهل الرياض رجع إلى أين؟ إلى أبها، فهي في مثل الرياض في المسافة تقريبا، فعندئذ ينقطع تمتعه. أما إذا رجع إلى بلد أقصر من ذلك فلا ينقطع تمتعه والله أعلم.
طيب الأخت بعده سناء تسأل أن الرجل إذا أراد أن يضحي يمسك عن شعره وأظفاره، هل هذا بالنسبة للمرأة كذلك؟
هذا الحكم ليس خاص يا أخت سناء بالرجال، وإنما هو عام لكل مضحي، رجلا كان أو امرأة، إنسيا كان أو جنيا. فإنه ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، أراد أحدكم رجلا أو امرأة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. وهذه والله أعلم يشابه هؤلاء المضحين الذين لم يحجوا، يشابهون الحجاج في بعض الإحرام. الحاج يحرم والمعتمر يحرم، وهذا المضحي له نوع مشابهة في نوع إحرام، فلا يأخذ لا من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. فالحكم يشمل الرجل والمرأة إذا كانوا مضحين، وهذا خاص بالمضحي نفسه، أما أولاده وأهله ومن يضحي عنهم فلا يشملهم هذا الحكم، والله أعلم.
طيب، الأخت أم إبراهيم تقول أن أختها قد حجت من قبل وأن لها والدا مريضا لا يعلم، هي ستحج عنه دون أن يعلم.
لا يلزم في الحج عن المريض أو عن المغيب في غيبوبة أن يعلم بذلك، لا يلزم بذلك، وهذا من بر هذه البنت بأبيها. وأنت سألتها سؤالا جميلا، هل حجت من قبل ولا ما حجت؟ لأن الحكم يختلف، فإن كانت حجت من قبل فلا مانع أن تحج عن من؟ عن أبيها هذا العاجز. أما إذا كانت لم تحج من قبل فيجب أولا أن تبدأ بالحج عن نفسها، لأنه جاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال عليه الصلاة والسلام أحججت عن نفسك؟ قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم.
طيب، كان لها سؤال ثاني تسأل عن أنها ترغب تحج، تقول استذهب في اليوم السادس، تطلب نصيحة وكيف تحج، هل لنا أن ننصحها بإجمال بالنسك الأفضل، وهي تقرأ إن شاء الله فيه وتستنير وتستمع لبرامج الوزارة فيها الخير والبركة.
أنا بنصحها ثلاث نصائح. النصيحة الأولى أن يكون حجها متمتعا، وهذا هو الأفضل، لأنها ستقدم يوم السادس ويبقى عليها السادس والسابع والثامن. النصيحة الثانية أن تختار رفقة صالحة يسير معهم من أهل العلم أو من طلبة العلم من يوجهونهم في أداء النسك، لأن المصاحبة في أداء النسك أبلغ من مجرد التعليم بالقول والتعليم بالفعل. الأمر الثالث وهو أن تحاول أن تتعلم أحكام الحج، والحمد لله تهيأت الظروف يا أختي يا أم إبراهيم بجميع المشاهدين والمشاهدات، الظروف تهيأت والوسائل تنوعت، فهذا القنوات الفضائية فيها برامج مهيئة ومعدة لبيان المناسك، البرامج الإذاعية كذلك، المواقع مواقع النت، الوزارة لها موقع مناسك وهو بعدة لغات في بيان الحج خطوة خطوة شعيرة شعيرة، أيضا فيه أرقام للعلماء، الرقم المجاني الذي يظهر بين الفينة والأخرى على الشاشة فيه أكثر من 150 عالما مفرغين ومجندين للإجابة على السائلين، في هاتف آخر بالخطوات العملية والأسئلة الشهيرة في الحج،
والعابد مطالب أن يبذل يعني جهده في معرفة نسكه حتى يكون على النحو الأكمل.
كذلك فيها المطبوعات بأنواع وبلغات متعددة أكثر من 30 لغة، يعني الوسائل متنوعة، بس يحتاج من الإنسان أن يبذل جهده وأن يحرص على أن يكون حجه على الصفة التي شرعها له نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
الوقت يسير بنا سريعا إلى نهاية الحلقة، لعلنا يعني نحاول أن نلملم أسئلة الأخوة والأخوات وأسئلة البريد ونستكمل أيضا إن شاء الله محاورنا.
نعم.
تقول في سؤال، يقول حسن أن عنده مبلغا جمعه لشراء سيارة ضرورية لحاجة العمل لديه، وقد جمع هذا المبلغ وهو الآن يرغب بالحج، فهل يقدم حاجته الضرورية ويحج بهذا المبلغ أم؟
إذا كانت السيارة كما ذكرت يا أخ حسن من أمورك الضرورية والحاجية فهي مقدمة على الحج، وهي داخلة في نفقاتك الأصلية وحاجاتك الأصلية، فإذا زاد من قيمة السيارة شيئا تحج به. أما الآن اجتمع عندك يا تحج يا تشتري السيارة، فشراء السيارة مقدم لأنه من حوائجك الأصلية كما ذكرت في سؤالك، والله أعلم.
محمد سأل أن عنده ذهبا جمعه ليحفظ به المال كما قال، يقول يساوي 4000 ريال، كيف يزكيه؟
إذا كان الذهب يساوي 4000 فأظنه ما بلغ النصاب، لأن الذهب في هذه الأيام مرتفع، ونصاب الذهب مقداره 20 مثقالا، وتساوي بالجرامات الآن تقريبا 80 جراما، فإذا بلغ الذهب الذي عندك 80 جرام فهذا فيه الزكاة، إذا قل عن 80 جرام فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه، لأن الذهب لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ النصاب، ونصابه 80 جراما أو ما يعادلها. نعم.
طيب، سؤاله الثاني يسأل عن نصاب المال، يقول ما هو النصاب؟
نصاب المال التي هي العملات الآن المالية الورقية التي تداولها الناس، الريالات والجنيهات والدولارات والدراهم والدينارات والدنانير، نصاب هذه العملات الورقية المتعامل بها عند الناس
هو في أقل نصابي إما الذهب أو الفضة. الذهب الآن غالي والفضة أرخص منها، فنصابها مع نصاب الفضة، ونصاب الفضة 590 جراما تقريبا، تسوى فيها الأيام هذه 1300 ريال. فإذا بلغ المال عندك 1300 ريال في هذه الأيام فقد بلغ الزكاة، فإن قل عن ذلك فلا زكاة فيه لأن المال لم يبلغ عندئذ مبلغ النصاب الذي تجب زكاته، والله أعلم.
طيب، هنا رسالة بريدية أرى أنها مهمة، ورضا الناس كما قيل غاية لا تدرك. هذا يبعث يقول: المملكة تقوم بدور كبير في خدمة الحجاج، ولا يوجد ما نكافئ أهلها به إلا الدعاء للجميع بالتوفيق. شكرا حكومة خادم الحرمين الشريفين، وشكرا لكل سعودي على هذا العمل العظيم، جزاه الله خيرا. نسأل الله أن يعين ويوفق القائمين على
خدمة الحجاج، والله هذا من حسن ظنه، جزاه الله خير،
وأن يتقبل منهم. نعم. السؤال الذي يليه، أحد الإخوة قال أنكم يعني سؤاله الحقيقة طويل، هذا هو، لكن نأتي على المهم منه. يقول: نشكركم على دوركم في توعية الحجاج، لكن السؤال المتكرر أني لا أريد أن أرغب، يعني لا أرغب في تفويت فرصة الحج، ولكنكم يا شيخ علي حقرتم من الحج بدون الرخصة وضيقتم بذلك علينا، لابد أن تبحثوا لنا عن حل شرعي يساعدنا ويحل هذه القضية، فلا لا لا لابد من الضروري جدا أن تؤصلون هذه المسألة له حتى تتضح له بجلاء، وعلى هذا السائل الكريم أن يستمع، ونحن وجميع من في هذا البلد يشرف بخدمة كل حاج دخل برخصة، ولا نحقر من لم يحج بدون رخصة، وإنما الأنظمة الشرعية والمرعية أيضا معمول بها شرعا، والشيخ يقررها كثيرا وسنعيدها الآن لتسمع.
أولا يا أخي الكريم، أنا أعوذ بالله أن أحقر نسكا من أنساك الله أو شعيرا من شعائر الله، وأبرأ إلى الله من ذلك، ولكن إذا كان هذا الذي فهمته مني فأنا أبرأ إلى الله من هذا التحقير. لكن الحج بدون تصريح لا يجب على الإنسان، لا يجب عليه، لأن التصريح المتعلق بنسك الحج هذا من متعلقات الاستطاعة التي نوهها الله عنها بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والتصريح من الذي سنه؟ سنه ولي الأمر لما شاور العلماء، ولي الأمر لما رأى إقبال الناس الكبير على المشاعر، وأن المشاعر لا يتحملها هؤلاء هذا الجم الكبير من الحجاج، وهو مأمور بأن يحقق لهم أسباب الأمن وأسباب السلامة، عرض هذا الموضوع على شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وكان هذا في عهد الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين رحمه الله، فعرض هذا الموضوع على سماحة الشيخ ليعرضه على هيئة كبار العلماء، فناقشت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وهي مكونة من 21 عالما من كبار علماء المسلمين، ناقشوا هذه المسألة وراعوا فيها هذه النازلة بكثرة الحجاج وضيق المشاعر. تخيل لو حج 10 ملايين، دهم بعضهم بعضا وأهلك بعضهم بعضا، وتحملها ولي أمر الناس في أمر الحج، لأن في شريعة الإسلام يا أخي الكريم أن العبادة الجماعية لا بد لها من إمام، ولهذا تقرؤون في أصول الاعتقاد: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم. لماذا نص العلماء على هاتين العبادتين؟ ونرى الحج وهو فرض الله الخامس، والجهاد مع أولي الأمر، لأنهما عبادتان جماعيتان تحتاج إلى تنظيم وتحتاج إلى ترتيب ورعاية وصيانة، لا تكون فوضوية، وديننا دين اجتماع وترتيب ليس دين فوضى، ولهذا نص العلماء عليها بالذات في أنها مع ولي الأمر برهم وفاجرهم،
والضرورة الشرعية اقتضته كما أشرتم.
وهذا الأمر لما عرضه خادم الحرمين رحمه الله على هيئة كبار العلماء ناقشوه مناقشة مستفيضة، فانتهوا إلى أن الحج يكون بالتصريح كل 5 سنوات، استئناسا بما روي من غير وجه: عبدي أمتعته في نفسه وفي ماله ثم لا يفد إلي في كل 5 سنين فمحروم. ومع ذلك من حج في هذه السنة ثم حج المرة الأخرى مع بأمه، والتي بعدها بزوجته، والتي بعدها ببنته، فإنه لا يمنع من ذلك، يكون محرما ويستثنى من هذا الأمر. أما إذا خالف الأنظمة وعصى الله جل وعلا بأن تجاوز نقاط الإحرام، تتجاوز المواقيت وهو غير محرم، فهذا أتى بالمعصيتين: معصية الله بأنه لم يحرم من الميقات الذي وقت له النبي عليه الصلاة والسلام، ومعصية أخرى بأن عصى ولي أمره الذي أمرنا بأن نطيعه في هذا النسك. لا نطيعه لأجل ذاته، لكن لأن الله أمرنا بذلك، هذا واحد، ولأن فيه مصلحة الحجيج في اجتماعهم في أدائهم هذا النسك وانتقالهم من مشعر إلى مشعر وحفظ أمنهم وتحقيق أسباب الإعانة عليهم في هذا النسك. ثم يا أخي الكريم، الإنسان إذا نوى في قلبه نية صادقة وعزم عزما صادقا على الحج ثم لم تتيسر له أسباب ولا ظروفه، كتب الله له أجر حجته وهو في بيت أهله منعم بين أولاده. فنيتك يا أخي الكريم يا أيها المسلم تبلغ ما لا يبلغ عملك، وأعوذ بالله مرة أخرى أن أكون ممن أثبط عن أداء شعيرة من شعائر الله أو نسك من أنساكه سبحانه وتعالى، والله أعلم.
شكر الله لكم دكتور علي هذا البيان، ولعلنا أن ندلف إلى محورنا الأخير من محاور حلقتنا، وهو أن هذا اليوم العظيم باشتماله على هذه الأعمال الجلة العظيمة الكبيرة التي هي رمي جمرة العقبة ثم نحر هذا الهدي بهذه الكميات الكبيرة ونحر هذه الدماء، وكذلك ما يكون من حلق أو تقصير، ثم بعد ذلك الطواف، الرابط المشترك أو الجامع المشترك بين هذه الأعمال كلها هو أن يذكر الله جل وعلا، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فلنا نقف مع هذا الموقف العظيم والغاية السامية من هذه الأعمال العظيمة.
أحسنتم بارك الله فيكم، وهذا الأمر أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يا أيها الحاج يا أيها المسلم سل نفسك، لماذا كلفك الله أن تخرج من بيتك وتسافر حتى تطوف بالبيت وحتى تسعى وحتى تقف بعرفة وحتى تبيت المزدلفة وحتى تبيت بمنى وترمي الجمار؟ لماذا كلف الله ذلك عباده؟ ليحقق توحيده سبحانه وتعالى. وقد أبان عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه الصحيح الصريح، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ترى المرمي يا أخواني في الجمرة الأولى الصغرى، ثم الثانية وهي الوسطى، ثم الثالثة وهي الكبرى وهي العقبة، ليس هو الشيطان. يظن كثير من الناس أن المرمي هو الشيطان، تجده ربما رماه بالنعال، هذا الذي فرق بيني وبين زوجتي، هذا الذي فعل بي وترك، والشيطان راكب متواسع على كتوفه. بماذا؟ بهذا الاعتقاد الجاهلي الجاهل الخاطئ. إنما الرمي هذا لإقامة ذكر الله عز وجل، الذبح لإقامة ذكر الله وتعظيمه، وإن صلاتي ونسكي أي نسيكتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهي تعظيم لله، تعظيم لله بالقول وتعظيم لله بالفعل، ومدار ذلك كله على تعظيم الله جل وعلا وعبادته بالنية والقصد. فهذا هو الأمر الحقيقي. ولهذا شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد، شرع للحجاج نوعين من الذكر، فما دام لم يرمي الجمرة فإنه لا يزال بالتلبية، ولهذا ما زال يلبي من إقباله من المزدلفة إلى أن بدأ برمي الجمرة. فلما بدأ برمي الجمرة انتهى ذكر التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، وبدأ ذكر آخر وهو التكبير. والتكبير يبدأ للحاج من بدئه رمي الجمرة ويستمر معه مطلقا إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، ويستمر أيضا معه ومع غيره مقيدا إثراء وعقب الفراغ من الصلوات الخمس. عمر رضي الله عنه لما كان يحج بالناس، وقد حج بالناس في جميع سني خلافته رضي الله عنه، كان يسمع له في ضحى أيام التشريق، ضحى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهو في خيمته في خبائه يسمع له تكبير، الله أكبر الله أكبر، فإذا سمعه الناس كبروا، فصار للوادي وادي منا ضجيج. بماذا؟ بتكبير الله عز وجل وبذكره الذي لأجله شرع هذه المشاعر وشرع هذه الأنساك وهذه الأعمال. وذكر الله يا أيها الإخوة ليس مجرد ذكره باللسان، من ذكر الله بمجرد لسانه يحتاج إلى أن يعد ذكره بالحصى أو بالمسابح أو بالعدادات، أما لو ذكر الله جل وعلا بلسانه مع قلبه محتاج إلى ذلك. ولعل هذا يتضح بمثال واضح، مثال قريب، لو إنسان أراد أن يعد فلوسه ودراهمه يحتاج عدادة؟ يعدها مضبوط لأن قلبه متعلق بها، فلا يحتاج إلى مسبحة ولا إلى عداد ولا إلى غيره، لأنه عدها بيده وقلبه حاضر. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكره من تهليل وتكبير وتسبيح وتحميد وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، فأنت تعدها من غير حاجة إلى عدادات وإلى مسابح وإلى غيرها. نبيك عليه الصلاة والسلام كان يسبح ويعدهن بيده لأنهن مستنطقات، وهو أكثرنا ذكرا لله ولم يحتاج بذلك إلى عدادات عليه الصلاة والسلام.
وهنا أيضا موضوع سؤال، كثير من الناس اليوم يسأل عن التسبيح بالمسبحة أو بالعداد أو بالجوال، الآن بعض البرامج يسبح يضغط يضغط وينتقل التسبيحة التالية، هل يعني نقول إن شاء الله أنه يكتب له مثل هذا الثواب؟
هذا حصل في عهد بن مسعود رضي الله عنه، فدخل على قوم في جامع الكوفة ومعهم حصى، وعلى كل حلقة قيم يقول سبحوا 100 ويسبحون، عددوا 100 هللوا 100 فيعدون 100 تهليلة، كبروا 100. فقال فلما دخل عليهم اشرابت أعناقهم إليه وهو صاحب رسول الله وإمام أهل الكوفة، قال يا هؤلاء ما أردتم؟ قال والله يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية بن مسعود، والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يدرك، يعني بهذا تأتي البدع والمحدثات بمجرد إرادة الخير لها، وهذا ما يكفي. قال هل عددتم سيئاتكم؟ فإني ضمين على الله ألا يفوت عنده من حسناتكم شيء. فالعدد اللي بيعد يعد سيئاته لأن حسناته لن تضيع. أما إذا قال أنا أريد أن أضبط عددي، نقول اضبطها بحضور قلبك لها تأسيا واقتداء وحبا وطاعة لنبيك عليه الصلاة والسلام الذي أنت تزعم وتدعي محبته. إذن حبه صحيح واقتداء به صحيح بأن تتبعه في هديه عليه الصلاة والسلام، وكان يسبح ويهلل بيده وهو أكثرنا وأعظمنا ذكرا لله عز وجل، والله أعلم.
طيب إلى الآن ما جاء الجواب شيخ، هل يرجى لهم إن شاء الله؟ هل يرجى لهم إن شاء الله؟
جاء الجواب ضمنا.
طيب هل يرجى لهم إن شاء الله؟ لأن كثير اليوم من الناس، وإن كان هذا لا شك أنه أقل، يعني بما دام القلب ليس حاضرا أحيانا أو يغيب أو يخشى الإنسان من إنقاص العدد، يعني كثير من الناس اليوم يعد بالجوال بالمسبحة بالأجهزة، هل انتشرت تجدها في الحرمين وفي غيرها؟
وش الأجهزة؟ العدادات.
العدادات نعم،
بأقيام غالية ويكلف نفسه بها هذا الأمر.
لا نقرها لكن نقول هي موجودة اليوم، هل إن شاء الله تعالى يرجى لمن سبح بها وذكر أذكر طرفي النهار بها وغيرها؟
وش رأيك تفتيها أنت؟
أنا أسأل للسائلين لأن هذا سؤال متكرر،
أجبت عنه ضمنا بأن هذا الفعل غير مشروع.
غير مشروع،
والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا الفعل مشروع لدلنا إليه، لكن أحيانا احتاج إلى أن يعد بحصى مرة أو أحيانا فهذا خارج عن القاعدة. أما القاعدة فيسبح ويهلل بيده تأسيا به عليه الصلاة والسلام.
طيب غير مشروع إذن، فلتحفظوها عن الشيخ علي جزاه الله خيرا. طيب إذن نختم فضيلة الدكتور بأن أذنتم هنا دقائق يسيرة، هذه الأيام الثلاثة وإن كانت ستأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة الغد، لكن ابتداء من أن ينتهي من أعمال يوم العيد ثم يقضي هذه الأيام والليالي بالخيام بمنى، يظن بعض الناس أنه قد تفرغ من الأشغال وفرغ من الأعمال فيذهب الوقت هدرا، هل لنا أن نختم حلقتنا بنماذج نموذج أو نموذجين من السلف الصالح أو غيرهم من العلماء؟
يعني كيف يقضي وقته
كيف يقضي وقته في مثل في ليلة الحادي عشر وفي غيرها من ليالي منى الشريفة المباركة، لأنه قد يجد نفسه قد فرغ من أركان الحج العظمى وأعماله التي تتطلب جهدا، هناك سير حافلة من يختمون القرآن في تلك الليالي ومن يقومون الليالي أيضا كذلك، فلنا أن يعني نضيء بعض الإضاءات لكل من يسمع من الحجاج الكرام.
قبل ذلك، بقاء الحاج في ليالي منى هذا واجب، وهذا هو معنى البيتوتة، أن يبقى في ليالي منى في منى ولا يخرج منها إلا لأداء نسك أو إذا كان الأمر لا بد منه، مستشفى أو مراجعة شيء أو أن يأتي بأغراض له أو بطعام أو نحو ذلك. فالبيتوتة والبقاء بمنى ليلا واجب من واجبات النسك. أما البقاء في نهار أيام منى في منى فهذه سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوة والأخوات لم يخرج من منى في يوم العيد ولا الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا إلى زوال الشمس يوم الثالث عشر إلا مرة واحدة ذهب إلى الحرم إلى الكعبة فطاف بها ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى أين؟ إلى منى، ولم يخرج فيها لأمر آخر. فالبقاء فيها سنة في النهار واجب في الليل. بماذا يقضي وقته؟ يقضي وقته بذكر الله، بأداء فرائض الله، بالعناية بالقرآن، بالعناية بقراءة العلم والاشتغال به، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمساعدة الناس. الناس يحتاجون إلى مساعدتك، صاحب المال وصاحب اليسار الناس بحاجة إلى يساره أن يعينهم به، صاحب الخبرة في الطب وفي الدلالة في المواقع أماكن هذا يدل الضائعين، والطبيب يعالج المرضى، وكذلك من أعوانه من الممرضين، رجال الأمن كذلك يساعدون هؤلاء. فمساعدة الناس في هذا المنسك من أفضل الأعمال، لأن نفعها متعدي. يشتغل بالعلم، والصالحون لهم في هذا الشأن شأن عظيم، من ذلك أنهم لا يفوتون نهارهم ولا ليلهم إلا بالانتفاع ما بين قراءة في كلام الله، وقراءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونفع الناس من كان عنده علم بإفتائهم وإرشادهم ووعظهم، وإن لم يكن كذلك بذكر الله تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وقراءة القرآن. لا يفوت هذه الساعات لا في الليل ولا في النهار إلا فيما ينفعه من العلم النافع. ولهذا جاءت نماذج أنهم منهم من يختم القرآن كله في ليلة، لأن هذا زمان فاضل اجتمع فيه مكان فاضل واجتمع معه نسك فاضل، وهذا الظرف استثنائي، لأنه في رمضان وفي عشر ذي الحجة وفي أيام الحج وفي المكان الشريف يستحب الإكثار من ذكر الله ومن قراءة القرآن ولو ختمه في أقل من ثلاث. أما في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لا يعقل من لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، فهذا في المستوى العام وفي الرتم العام الذي يكون في حياته كلها. أما الزمان الفاضل والمكان الفاضل والنسك الفاضل فهذا كما قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه له خصوصيته، أي بالتعبير المعاصر هذا ظرف استثنائي. كذلك يا أيها الإخوة يحرص على حضور مجالس العلم، والحمد لله الدعاة والمشايخ وطلبة العلم يحيون المساجد والمصليات وأماكنه في الحملات في منى وفي ما جاورها بما ينفع الناس. نسمع عن بعض الجهات أنهم يشغلون أوقاتهم بالأشياء الترفيهية. الترفيه يا أخواني يدركه الإنسان بعد حجه، الترفيه المباح يدركه بعد حجه، يستغل هذه الساعات وهذه الأيام وما أسرع انقضاءها. تحسون يا أخواني هذه الأيام أن السنة أصبحت كالشهر، وأن الشهر أصبح كالجمعة والأسبوع، وأن الأسبوع كأنه يوم، وأن اليوم كأنه ساعة. سرعة في هذا الزمان، سرعة في مضي الأوقات،
كسرعة مضي حلقتنا التي انتهت دقائقها، فشكر الله لكم. شكر
الله، هذا قطع للحديث،
والله انتهى الوقت والقطع من البث هم من عندي. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم استديو مناسك. الشكر في ختامها يمتد لكافة الزملاء فريق العمل ومخرج الحلقة الأستاذ بدر أبو مرق، وكافة القنوات الفضائية المشاركة معنا في هذا البث المشترك عبر الشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي جاسكو. الشكر كذلك ممتد إلى المشرف العام على هذا البرنامج معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وإلى مستشاره الجليل الشيخ طلال بن أحمد العقيل. هذا يزيد الهريش يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.